بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس الثاني.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، ثم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. يتكلم الإمام المزني رحمه الله في رسالته في أصول السنة عن الجنة والنار، والكلام شرحا لهذا المقطع من وجوه: الوجه الأول أن تعلم أيها المحب أن من أصول أهل السنة والجماعة المقررة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله جل وعلا أعد للجنة أهلا وجعلها دارا للأبرار، وأعد للنار أهلا وجعلها دارا للمكذبين الفجار.
والجنة والنار مخلوقتان قبل خلق الخلق، قبل الخلق أو خلق الخلق، وقد دلت النصوص على هذا، نصوص الوحيين، من ذلك قوله جل وعلا: أعدت للمتقين، ومنه أيضا قوله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ومنه أيضا قوله جل وعلا: فاخرج منها فإنك رجيم، ومنها أيضا قوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، في آيات كثيرة، هذا فيما يخص الجنة. ومن السنة أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث فيه طول: قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا. ومنه أي من السنة ما جاء عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الكوثر. وأما عن النار فيقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال أيضا جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، في آيات عدة. أيضا مما قرره أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهما، أي الجنة والنار، باقيتان لا تفنيان، باقيتان أبدا لا تفنيان. يقول الله جل وعلا في حق أهل الجنة: لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا.
ويقول أيضا جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ويقول في النار وأهلها قال: وما هم بخارجين من النار. وقال أيضا جل وعلا: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
وقال أيضا جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولا يخفى عليكم حديث الصحيحين، حديث ذبح الموت، فيقال بعد ذبحه يقال لأهل الجنة: خلود فلا موت، ويا أهل النار: خلود فلا موت. لهذا قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي ومن أصول أهل السنة والجماعة القول والاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أحاديث وقال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، نعوذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثاني أن الله جل وعلا خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهم في أصلاب آبائهم. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين كما مضى ذكره بالأمس في المشيئة في التقدير العمري، حديث: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، وفي آخره يكتب سعيد شقي أم سعيد. ومع هذا فالشقاوة والسعادة قد كتبت من قبل، ولكن أيضا يزاد في كتابتها أو يؤكد في كتابتها حينئذ، فهذا مقدر بحسب أعمال العباد، وأن العباد جميعا كل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة والعياذ بالله يسيرون على ذلك. جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما العمل؟ فلما يعمل العاملون إذ أنهم قد عرفوا؟ فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الوجه الثالث أن إدراك المرء لهذا الأمر وهو أن الجنة والنار مخلوقتان ولكل أهل، يدعو الإنسان إلى أن يجتهد في الطاعة وأن يتزود فيما يقربه من الله جل وعلا، وأن يبتعد كل البعد عما يسخطه جل في علاه، ويسعى جاهدا كل جهده أن يكون مخلصا لله جل وعلا، راغبا فيما عنده، راهبا من عذابه. والأعمال بالخواتيم. في الصحيح عند البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، فالخواتيم ميراث السوابق، ما قدمت من خير أو شر والعياذ بالله. قال: فالخواتيم ميراث السوابق. لذا أيها الإخوة، لو تأملتم في تراجم الأئمة من الصحابة والسلف تجد في ذلك عجبا من حرصهم على التزود من الطاعات والخوف والوجل من الوقيعة فيما يغضب الله جل وعلا ويسخطه. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح أن بعض الصحابة وهو يكنى بأبي عبد الله بكى عند موته هذا الصحابي، فسئل عن سبب بكائه فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهما أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
نعم. هذه الفقرة متعلقة بمسألة الإيمان، وفي بعض النسخ زيادة في النسخ الخطية، زادها هذا المحقق في نسخته السابقة في قوله بعد قول المصنف: والإيمان قول وعمل. عندكم قال: الإيمان قول وعمل وهما سيان، ها؟ هكذا. أشار إلى أنه في نسخة جيم، يعني نسخة خطية أخرى بعد قوله قول وعمل، قال: مع اعتقاده بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. نعم. الكلام عن هذه المسألة، مسألة المتعلقة بمسائل الإيمان، بالوجوه. الوجه الأول: أن تعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة المقررة في كتب الاعتقاد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنصوص من الوحيين في تقرير هذا الأصل كثيرة، وانعقد الإجماع على هذا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الوجه الثاني: جاء عن بعض الأئمة أنه قال الإيمان قول وعمل، وجاء عن بعضهم قول وعمل واعتقاد، وجاء عن بعضهم قول وعمل ونية، وجاء عن بعضهم قول وعمل ونية واتباع سنة. فهل هذه الأقوال المذكورة عن أئمة السنة بينها افتراق أو تخالف؟ الجواب لا، ذلك أنها مأثورة عن السلف، وقد كشف وبين المراد عن ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل، أراد قائل هذا القول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال: ومن أراد الاعتقاد، أي التنصيص على الاعتقاد، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه أو لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، أو خاف أن لا يفهم إلا هذا، فزاد الاعتقاد بالقلب. قال: ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد النية. قال: ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع السنة. قال: وأولئك، أي أهل القول الأول من قال قول وعمل، لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم بهذا التنصيص على القول والعمل، وإنما كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل إلى آخر كلامه. فاتضح بهذا بارك الله فيكم ألا تخالف بين هذه العبارات، ولا تغاير ماذا بينها، وضح، وكلها ماذا مستقيمة، كلها مستقيمة. الوجه الثالث: في قول المصنف رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال متزايدون. يشير رحمه الله إلى مسألة عظيمة مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وهذه المسألة قد دلت عليها النصوص من الوحيين، أي على زيادة الإيمان ونقصانه، وجاءت أقوال السلف دالة على ذلك أيضا. قال الإمام البخاري في صحيحه، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن 1800 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عن 1800 رجلا، عن 1800 رجلا، هؤلاء الشيوخ الذين عاصرهم وعايشوا من علماء السنة كلهم يقول بماذا؟ بهذا القول. وروى الإمام الآجري في الشريعة، والحافظ أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث بسند صحيح، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله قال: سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. هذا تبويب البخاري. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في رسالته العظيمة أصول السنة، قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. استدل رحمه الله على تقريره في تقريره لهذا الأصل بحديث أبي هريرة المخرج في الصحيح، الحديث الصحيح المخرج عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود والترمذي في الجامع، وهو قول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا كان ثمة كمال إذن ثمة ماذا؟ نقصان، لقول الإمام البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. خالف في هذا التقرير أعني زيادة الإيمان ونقصانه جمع من أهل الأهواء والبدع من جهمية وخوارج ومرجئة والعياذ بالله. كل هذه الفرق، كل هذه الفرق عن الحق تائهة. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أقسام الناس في باب الإيمان رحمه الله في كتابه الفوائد، فبعد أن ذكر أقوال الناس وفرق الناس قال رحمه الله والإيمان وراء ذلك كله، أي هذه الذين قالوا أن الإيمان فيه المعرفة والذين قالوا التصديق وإلى آخره، نعم، قال والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله، أي الكمال الواجب، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه إلى تحقيق ذلك تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق. هذه هي حقيقة الإيمان، وهكذا سلك السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الوجه الرابع قوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يخرجون من الذنوب بالإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، هذا الذي قرره الإمام المزني هنا بقوله لا يخرجون أي أهل السنة بالذنوب من الإيمان هو متفق مع تقريرات أئمة السنة قديما وحديثا، يعني من قبله ومن بعده. فأهل السنة أهل علم وعدل، فلا يخرجون من وقع في الذنب من الإيمان فيسلبونه إياه بالكلية. وهنا فرق يجب الانتباه إليه، وهو أن عندنا إيمان مطلق ومطلق الإيمان، فلا يدخل الفاسق الملي في الأول وهو الإيمان المطلق، ولكنه يدخل في الثاني وهو مطلق الإيمان. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، والحديث في الصحيحين. ويقولون أي أهل السنة: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن المعاصي تنقص الإيمان وتنفي عن المرء كماله، لكنه لا يخرج من الإيمان، لا يخرج صاحبها من ماذا؟ من جملة المؤمنين. الوجه الخامس في قوله: لا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، هذا أيضا منه رحمه الله تقرير وإقرار لمذهب السلف الذي هو مضاد من كل وجه لعقيدة وفكر الخوارج والمعتزلة ومن قال بمقالتهم الفاسدة الكاسدة من تكفير المسلم الواقع في الذنب أو مرتكب الكبيرة والعياذ بالله، أو من قال: لا نقول مؤمن ولا كافر في الدنيا، يعني هو في منزلة بين المنزلتين لكنه في الآخرة من الخالدين في النار والعياذ بالله. فأهل السنة يقررون في كتب الاعتقاد حتى في المختصرة كهذه، نعم، والمطولة ما يرد على أهل الباطل باطلهم، ومنهم الخوارج والمعتزلة وأهل البدع جميعا. من ذلك ما قاله الإمام ابن أبي حاتم الرازي في عقيدة الرازيين: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، مصر حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، إلى أن قال: والخوارج مراق. ويقول الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في السنة: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له. إذن مرتكب الكبيرة تحت ماذا؟ المشيئة. إن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وموحد لكن وقع في هذه الكبيرة ومات على ذلك ولم يتب منها فهو تحت المشيئة. ومن أدلة أهل السنة في تقرير هذا الأصل، وهي كثيرة جداً، أن الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نعم، أمر الله بقطع يد السارق دون قتله، صحيح؟ والسرقة كبيرة وذنب عظيم، فلو كان السارق كافرا لأمر الله بقتله لا بقطع يده، لأمر الله بقتله لا بقطع يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ومعلوم أن حد الكافر ماذا؟ المرتد، القتل لا القطع. ومن الأدلة أيضا أن الله جل وعلا أمر بجلد الزاني والزانية غير المحصنين، نعم 100 جلدة، فلو كانا كافرين لأمر بماذا؟ بقتلهما لا جلدهما. وأيضا فيه قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله جل وعلا في بدء الآية سمى الطائفتين ماذا؟ من وإن طائفتان من المؤمنين، ما سلبهم إسلام ماذا؟ من ما سلبهم الإيمان. ولو كان القتال والمقاتلة كفرا مخرج من الملة، نعم لكان الوصف بهما أنهم أهل كفر لا أهل ماذا؟ لا أهل إيمان. فلم يسلبهم جل وعلا ذلك الفعل منهم، لم يسلبهم جل وعلا وصف الإيمان مع وقوعهم في أمر عظيم وهو الاقتتال، بل أمر بالإصلاح بينهما لا بقتلهما ولا بتكفيرهما، أمر بالإصلاح لا بقتلهما وقتالهما ولا بماذا؟ بتكفيرهما، أي الفئتين. والأدلة في هذا كثيرة. هذا وجه، انتبه، من أوجه أهل السنة في إطلاقهم أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنب ارتكبوه، هذا وجه على هذا المعنى. ثمة وجه آخر يجب أن تنتبه إليه عندهم، وهو أنهم لا يكفرون من وقع في الذنب من أهل القبلة من الإسلام من المؤمنين ما لم يستحله، ما لم يستحله، فإن استحله كفر. وهذا أمر مقرر عند السلف أيضا. والمراد بالاستحلال هنا الاستحلال القلبي الاعتقادي لا العملي. فإن المرأة إذا ما استحل ذنبا ورد النص فيه، إذا ما استحل المرء ذنبا ورد النص فيه الصريح الصحيح، إذا ما استحله اعتقادا فإنه يكفر ولو لم يفعله، ولو لم يفعل ذلك الذنب. أما من عمله مستحلا له استحلالا عمليا دون الاستحلال العقدي فهو مرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم، نعوذ بالله من ذلك. ولما قلنا بأن المراد بالاستحلال الاستحلال القلبي الاعتقادي، هذا قرره أئمة السنة أيضا. فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول: الاستحلال اعتقاد أنها حلال له، اعتقاد أنها حلال له. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، معتقدا حله. وأيضا قرر هذا أيضا شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله في غير موطن كما في لقاءات الباب المفتوح وغيره. لكن يجب أن تعلم أيضا أنه ثمة أمور من حيث الظاهر، من حيث الظاهر هي عملية، هي ماذا؟ عملية، لكن العبد لو أتى بها فعلها قام بها عملها تعتبر كفرا، لأن إقدامه عليها دليل على أنه استحلها بقلبه، على أنه استحلها بقلبه، ذلك أنها لا يمكن أن تقوم هذه الأعمال من قلب معظم لله خاضع له أبدا، كمثل من يدوس المصحف والعياذ بالله، يطأه بقدمه أو يرمي به في الحش أو نحو ذلك من الأفعال، لا يمكن أن تصدر هذا من قلب معظم لله، أو رجل يسب الله ورسوله ونحو ذلك والعياذ بالله، فلا يمكن أن تظهر هذه الأعمال إلا من قلب خلا من تعظيم الله واستحل هذا العمل. هذا الفعل وإن كان ظاهره أنه عمل بالجارحة لكنه يدل دلالة ظاهرة على ما قام في ماذا؟ في القلب والعياذ بالله من استحلال عقدي. قد نص الأئمة كابن قدامة رحمه الله في المغني، والإمام ابن تيمية في الصارم، وابن القيم في الإعلام، والحكمي في إعلام السنة المنشورة، نعم، ونص غيرهم أيضا من العلم على أن هذه الأفعال وإن كانت واقعة في الظاهر من حيث الجارحة لكنها تدل على كفر وقع في القلب فأقدم عليه ماذا؟ العبد. فانتبه إلى هذا. الوجه السادس في قوله ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا أيضا تقرير منه رحمه الله يتفق مع تقريرات أئمة السنة التي دلت عليها نصوص الوحيين من أنهم يرجون للمحسن الصالح، يرجون له الجنة، لكنهم لا يوجبونها له، يرجون لا يوجبون، ويخشون على المسيء إن قارف السيئات ما لم تكن كفرا أو شركا يخرجه من ملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما جاء النص من أنه من أهل الجنة حكموا عليه بذلك ولا يتجاوزون، ولا يتجاوزون. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح أن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه مرض وكان عند أم العلاء فمات، فقالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله، قالت له لقد أكرمك الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه، والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي، فقالت لا أزكي أحدا بعده، ثم رأت في المنام أن له عينا تجري فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أي أول تلك الرؤيا قال ذلك عمله. وقال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل، قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت.
نعم، هذه المسألة متعلقة بالقرآن بكلام الله جل وعلا، القرآن وأنه من كلام الله جل وعز، والكلام شرحا له من وجوه. الوجه الأول يجب أن تعلم أن أهل السنة مجمعون على اعتقاد ما قرره الإمام المزني رحمه الله هنا من أن القرآن من كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، لقول الناظم كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. فهو من كلام الله وليس هو كل كلام الله، فهو من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة جل وعز. وهذا الاعتقاد يشمل الحروف والمعاني، وأنه منزل من عند الله جل وعلا، نزل به جبريل عليه السلام أمين الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه بدا وإليه يعود. وهذا القرآن الكريم العظيم، سواء المكتوب في الألواح أو المحفوظ في الصدور أو المسموع بالآذان، كله من كلام الله جل وعلا، لكن الورقة والمداد والصحف التي كتب عليها والأصوات التي تتلو كلام الله جل وعلا، هذه ماذا؟ مخلوقة، هذه مخلوقة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد أتى بصوابه في نظمه، من قال قول الحق غير جبان، إن الذي في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا، هما شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. الوجه الثاني، هذا الاعتقاد المقرر هنا أدلته كما مر كثيرة من الوحيين، من ذلك قول الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، في آيات كثيرة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وجاء عند أبي داود والترمذي وصححه وهو كذلك، وعند ابن ماجه في السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وروى الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة. عمرو يقول: أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وهذا عمرو رضي الله عنه ورحمه يحكي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصحابة. إذن هذه أقوال الصحابة وأقوال أئمة الهدى، فمخالفتهم ضلالة وغواية والعياذ بالله. الوجه الثالث أن هذه المسألة اضطربت أقوال الناس فيها، وشغب أهل البدع كثيرا حولها، وقالوا مقالات فاسدة كاسدة، والسبب في ذلك كله أنهم انصرفوا عن لزوم الجادة المعصومة. الله جل وعلا يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويقول جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فترقوا هذا الصراط وركنوا إلى عقولهم وآرائهم واجتهاداتهم الفاسدة، فضلوا وأضلوا كثيرا والعياذ بالله. قال شيخنا الإمام محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية: هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية كثرة الأقوال التي فيها تشبه صفة الاستواء، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتناوعة. يقول شيخنا رحمه الله: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: لما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، لما أوعد يعني توعد، لما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، أنه قول خالق البشر. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال الإمام المزني رحمه الله: قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليس بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
نعم. هذا المقطع يتعلق بالكلام عن صفات الله جل في علاه، ولذا فنشرحه من وجوه. الوجه الأول أن من الإيمان بالله جل وعلا الذي هو أحد أركان الإيمان 6 وأولها الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية. لماذا يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بربه، فوجب عليك والحالة هذه أن تؤمن وأن تسلم بما جاء في الوحيين. إذن هذا الباب باب توقيفي، هذا الباب باب توقيفي، واضح؟ وقولهم في فيما ذكره قول شيخ الإسلام من غير تحريف، ما المراد بالتحريف؟ التحريف مأخوذ من قولك حرفت الشيء حرفا، أي إذا أملته وغيرته، أملته وغيرته. وهذا التحريف على قسمين، التحريف على قسمين: تحريف اللفظ، إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير شكل ونحو ذلك، كما قالت الجهمية في قوله تعالى استوى قالوا استولى فزادوا اللام، وكقول اليهود أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة. والقسم الثاني تحريف المعنى، وهو إبقاء اللفظ على ما هو عليه ولكن يحرف أو يغير في معناه، كتأويلات أهل الباطل، نعم، لصفات الله جل وعلا، ومن ذلك صفة الغضب لله، يؤولون إرادة الانتقام ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. والتعطيل من قول وقوله ولا تعطيل، المراد التعطيل مأخوذ من العطل، والعطل هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوها. والمراد هنا نفي الصفات الإلهية، نفي الصفات الإلهية وسلبها عن الله جل وعلا وإنكار قيامها به جل وعز. والتعطيل على قسمين: تعطيل كلي كما فعلت الجهمية من نفي الأسماء والصفات، وكتعطيل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يدعون أنهم أثبتوا سبع صفات ومعلوم أنهم نفوا عنه الباقي جل وعلا. والحق أن ما ادعوا إثباته من الصفات السبع عند التأمل والتدقيق والتحقيق ما أثبتوها، ما أثبتوها، بل عطلوا المعنى الحقيقي لها، عطلوا المعنى الحقيقي لها. التكييف من غير تكييف، كيفت الشيء من قولك كيفت الشيء، أي جعلت له كيفية معلومة، أو جعلت له كيفية معلومة. والمراد هنا تعيين كنه الصفة، تعيين كنه الصفة. والتمثيل هو بما هو التشبيه من غير تكييف ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه. والتمثيل أو التشبيه على قسمين: قسم الأول تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، كتشبيه النصارى لعيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالله جل وعلا. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والقسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كما تفعل المشبهة الذين يقولون إن يد الله كيد المخلوق، وأن سمع الله كسمع المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والفرق بين التكييف والتشبيه أو التمثيل أن التكييف أن يعتقد أن صفات الله عز وجل على كيفية كذا ويسأل عنها بكيف، أو يسأل عنها بماذا؟ بكيف. أما التمثيل فهو اعتقاد أن صفات المخلوق كصفات الخالق جل وعلا، أو صفات الله جل وعلا كصفات المخلوقين، تعالى الله عن هذه الأباطيل علوا كبيرا. الوجه الثاني يقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه: الكمال ثابت لله، بل الثابت له أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تبارك وتعالى، يستحقه بنفسه المقدسة، يستحقه بنفسه المقدسة. فصفات الله كلها صفات ماذا؟ كما لا نقص فيها بوجه من الوجوه. واضح؟ الوجه الثالث: صفات الله جل وعلا باعتبار الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين. صفات الله باعتبار الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالأولى الثبوتية هي ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثابتة، كالاستواء والنزول والوجه واليد وغير ذلك. والثانية وهي الصفات السلبية ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تعتبر صفات ماذا؟ نقص، كالموت لا تأخذه سنة ولا نوم، كالموت والسنة والنوم ونحو ذلك. فتنفى عن الله جل وعلا هذه الصفات، صفات النقص، ويثبت ضدها الذي هو من الكمال، الذي هو من الكمال. الوجه الرابع: أن صفات الله جل وعلا باعتبار ذاته العلية على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالمراد بالذاتية التي لا تنفك عنه جل وعلا، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا، كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والكبرياء وغير ذلك من الصفات. وهناك صفات فعلية الصفات الفعلية كما قلنا صفات ذاتية وصفات فعلية، والفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كالنزول والمجيء والضحك والرضا والغضب ونحو ذلك. وأفعاله جل في علاه لا منتهى لها، قال الله جل وعلا: ويفعل ما يشاء، ويقول جل وعز: فعال لما يريد. وأقواله أيضا جل وعلا لا منتهى لها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، الآيات قبل أن تنفد كلمات ربي. صفة الكلام ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر، ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. فباعتبارها أنها صفة ذاتية، من حيث أنه جل وعلا متكلم أزلا وعلى الدوام، فيكلم من شاء بما شاء كيف شاء جل وعز ومتى شاء. وأما من حيث أفراد أو آحاد الكلام فهو متجدد على ما تقتضيه مشيئته جل وعلا وحكمته، فهي صفة من هذه الحيثية، صفة فعلية، صفة فعلية. الوجه الذي بعد هذا وهو الخامس، أن مسلك أئمة السنة مع هذه النصوص، نصوص الصفات، هو الإقرار، إقرارها وإمرارها. نحن تكلمنا عما يتعلق بالقرآن هذا ثابت، أما بالسنة لا بد أن يوزن بميزان علم الحديث، تقر وتمر وتثبت كما جاءت إن ثبت الحديث وثبت النص، أما الحديث الموضوع المكذوب الهالك المطروح المتروك فلا. فنتكلم عما ثبت، عما ثبت. قلنا أن منهجهم وطريقتهم هو الإقرار والإمرار والإثبات لها من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل على ما مر. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه حديثا وفيه ذكر جملة من الصفات، صفات الله جل وعلا، وأيضا مسائل عقدية كالرؤية، كرؤية الله جل وعلا ونحو ذلك. ثم قال، هذا هو الشاهد، قال الترمذي عقب ذلك: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة. كيف كانوا يتعاملون؟ قال: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. يقول رحمه الله: وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. انتهى كلام رحمه الله. إذن خروجك عن مذهبهم خروج عن الصراط المستقيم.
قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
نعم. ثم تكلم عن آجال الخلق، ومعلوم أن الخلق جميعا ميتون، والإيمان بهذا الأمر هو من متعلقات الإيمان باليوم الآخر، يعني الكلام عن هذه المسألة متفرع عن الكلام من مسائل الإيمان باليوم الآخر، واضح؟ فهذا وجه إدخاله في باب السنة، أنه من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. كيف تقوم القيامة؟ لا بد وأن الناس يموتون ثم يبعثون، فالآجال مكتوبة، الآجال مكتوبة لا يؤخر عنها أحد، لا يؤخر عنها أحد. قال الله جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعز: إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وجاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين السابق أن الملك يكتب أربع كلمات، ومنها رزقه وأجله، رزقه وأجله، فهذا أمر محتوم ومكتوب لا مفر منه. قال: والخلق ميتون بآجالهم، أي بما كتب من آجالهم عند نفاد أرزاقهم. وهذا إشارة للحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل ماذا؟ رزقها. أبدا، ما هو مكتوب لها واقع ولا محالة. يحدثني أحد الأشياخ أنه في بلدة من البلدان في منطقته حصل أن سقط شخص في بئر ثم أخرج هذا الرجل وطلب ماء أن يشرب الماء، شرب الماء، قال: وكيف سقط؟ قال: كنت واقف هكذا ثم سقط ومات. ويريد أن يشرح ثم سقط مرة أخرى، هوى إلى البئر لكنها كانت هي ميتته. بقي له من عمره أن يخرج فيشرب هذه الكأس وهذه الجرعة من الماء. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. قال: وانقطاع آثارهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.